السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين لأن إلى قيام يوم الدين. إسا بس حكيت معكم هلا بلش يسعوا
الله صلى على محمد ورحمد. احنا على الكاميرا شيخ.
على الجملة كان الكلام أو وصل بنا الكلام إلى الركن الرابع من أركان الاستصحاب الذي هو عبارة عن أنه يشترط في الاستصحاب وجود أثر عملي. هذا الركن فعلا يبحث عنه من هذه الجهة أنه ما هي حقيقة هذا الشرط، ما معنى أنه لا يمكن أن نستصحب إذا لم يكن هناك تعبد شرعي، بل يشترط ماذا؟ تعبد شرعي فعلا. وبيان المسألة أن المستصحب طارة يكون هو بنفسه الحكم الشرعي، مثل مثلا تشك في وجوب الجمعة فتستصحب بقاء وجوبها، أو يكون الشك في نفي وجوب، كما لو شككت في تشريع وجوب اسمه وجوب الدعاء فتقول عندما كان الله ولم يكن معه شيء لم يكن هناك إجاب للدعاء، الآن نشك في وجوب الدعاء فنستصحب عدم الوجوب، ذاك استصحاب الحكم وهذا استصحاب عدم الحكم. هذا السنخ الأول من أقسام الاستصحاب. القسم الثاني من أقسام الاستصحاب هو الاستصحاب الذي يقع موضوعا لحكم شرعي، مثل مثلا الميراث، بقاء الميراث أو عدم استحقاق الميراث أو احترام المال أو مشاكل هذه الأمور موضوعها الحياة. فإذا كان زيد حيا يرث، باعتبار أنه إذا والده مات وكان زيد غائب ولا ندري هل زيد مات أو ما زال حيا، لو كان زيد أو لو بقي زيد حيا لورثه، لأنه لو كان مات قبل والده لن يرثه فعلا، فنستصحب بقاء حياة زيد الغائب لكي نحكم بأنه ورث أباه، فهذا بيكون استصحاب بجزء ضمن الموضوع فعلا. قسم الثالث أو الشق أو النحو الثالث من أنحاء الاستصحاب هو استصحاب شيء مرتبط بالمتعلق، شيء مرتبط بالمتعلق متعلق الحكم فعلا، اللي بيعبر عنه بقيود الواجب، مثل مثلا يعني مثل متعلق المتعلق أو مشاكل ذلك فعلا، هي قيود الواجب قيود المتعلق، مثل مثلا طهارة الثوب، فإن طهارة الثوب بواقعها شرط في صحة الصلاة، الصلاة هي المتعلق، طهارة الثوب قيد في الصلاة في صحة الصلاة، فأنت تشك في طهارة ثوبك تستصحب طهارة الثوب، هذا بيكون استصحاب لقيد من قيود المتعلق. القسم الرابع من الاستصحاب المتعقل، هن أربعة ما في خامس يعني، إذا بتصور خامس طبعا استقراء أربعة، في واحد يمكن يخترع له شيء خامس. إذا القسم الأول من الطريقة الأولى من الاستصحاب المستصحبة عادة استصحاب حكم أو نفي حكم، طريقة الثانية استصحاب موضوع حكم لترتيب أثره الشرعي، طريقة الثالثة استصحاب قيد من قيود المتعلق الحكم، والطريقة الرابعة مبنية على أن يكون الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، كما لو ورد خطاب يقول لنا بأنه ما قطع بكونه خمرا فهو حرام فعلا، فأن استصحاب الخمرية استصحاب بقاء خمرية هذا السائل صحيح أنها لا أثر شرعي لها، لكنها بما أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي فحينئذ الاستصحاب يمكن لنا أن نجعله بدل الموضوع، فنقول ما يستصحب بقاء خمريته هو بحكم المقطوع ببقاء خمريته، بدعوى أن الاستصحاب قد جعلت فيه ماذا الطريقية، وأن الاستصحاب يقول افترض هكذا، ولا نقول بس افترض أن قلنا بهذا أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، وبالتالي حينئذ لابد من ترتيب آثار الاستصحاب فعلا، ونقول بأنه كأن الموضوع قد تحقق، كأننا قطعنا بخمرية هذا السائل، وبالتالي لابد من ترتيب الحكم الشرعي بالحرمة فعلا. هذه هي الأقسام الثلاثة للاستصحاب: استصحاب الحكم أو نفيه، استصحاب موضوع الحكم، استصحاب قيد من قيود متعلق الحكم، استصحاب حيث يكون الموضوع الحكم يعني قطع موضوعي، حيث يقوم بدعوى أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي. سيد عم بخبرك السيد أنه حط ميوت عندك، حط ميوت مش الحال. وعلى كل حال ثم إن الصيغ، هذه الصيغ الثلاثة، هذه الأقسام الثلاثة أو الحالات الثلاثة لكيفية إجراء الاستصحاب تختلف، هل تجري فيها، هل تجري أو لا تجري. طبعا كلها آثار شرعية ذكرناها، كل ما ذكرناه الآن هي آثار شرعية، باعتبار أنه استصحاب الحكم أو نفي الحكم للتنجيز والتعذير، استصحاب بقاء الموضوع يعني الحكم ما زال موجودا فأيضا يكون منجزا، يكون هناك أثر شرعي، استصحاب قيد من قيود متعلق الحكم أيضا له أثر شرعي، استصحاب القطع الموضوعي ما قطع بكونه خمرا فهو حرام فأستصحب بقاء الخمرية لكي أرتب الأثر الذي هو الحرمة. في هذه الأربع موارد هناك آثار شرعية. عندما نقول بأن شرط الاستصحاب وجود أثر عملي، هل يكفي مطلق الأثر العملي فيجوز لنا إجراء الاستصحاب في هذه الموارد الأربعة أو لا؟ ما معنى هذا الركن؟ هنا اختلف الأصوليون في بيان هذا الركن، وهناك صياغات ثلاثة لهذا الركن. الصياغة الأولى لركن الاستصحاب أن نقول إن ركن الاستصحاب أن يكون هناك أثر عملي على المستصحب ولو بواسطة، ما العلاقة، مهم أن ينتهي التعبد الاستصحاب إلى أثر عملي. دليل كما هو دليل أنه لو لم يترتب على التعبد الاستصحابي أثر عملي لكان تعبد المولى بالاستصحاب لغويا، باعتبار لماذا يتعبدني المولى ببقاء عينيك مفتوحتين طالما أن فتح عينيك ليس له أي أثر عملي بالنسبة لي، يعني شو له علاقة ولا أنه استصحاب بقاء أن عينيك مفتوحتين، يكون مفتوحتين ولا مقلوعتين ولا ما أدري إيش، حياتي ما تتغير أنا. فلذلك استصحاب بقاء عينيك مفتوحتين هذا ليس له أثر عملي، فيكون أن يتعبدني الشارع ببقاء عيني زيد مفتوحتين لا يكون لغويا. فنحن نشترط في الاستصحاب حتى نفر من محذور اللغوية، نشترط أن يكون هناك أثر عملي، مطلق الأثر العملي، سواء كان باستصحاب نفس الحكم أو باستصحاب موضوع الحكم أو باستصحاب قيد من قيود المتعلق أو باستصحاب ما يقوم مقام القطع الموضوعي. في هذه الصور الأربعة ينتهي التعبد الاستصحاب إلى ماذا؟ إلى أثر عمليا، وبالتالي يكون على الصياغة الأولى يجري الاستصحاب في الصور الأربعة فعلا. واضح؟ هذا إذا اخترنا الصياغة الأولى. الصياغة الثانية لهذا الركن الرابع هي أن نقول لا يكفي أن يكون الاستصحاب ينتهي إلى أثر عملي، بل يشترط في الاستصحاب أن يكون قابلا بنفسه للتنجيز والتعذير، بنفسه هو الذي يكون منجزا ومعذرا، ولا يكفي مطلق الأثر ولو بواسطة. إذا كانت هذه هي صياغتك للركن الرابع فحينئذ سوف يجري الاستصحاب حكم وعدم حكم، وسوف يجري استصحاب موضوع الحكم، وسوف يجري استصحاب متعلق الحكم، لأن في هذه الثلاثة يترتب على نفس التعبد الاستصحاب أثر شرعي، لكن لن يجري الاستصحاب إذا كان يقوم مقام القطع الموضوعي، لأن المستصحب ليس عليه أثر بل الأثر للأثر للحكم الآخر الذي رتب على هذا الموضوع فعلا، اللي هو عبارة عن الحرمة مثلا، الأثر يكون موجودا هناك فعلا. هذه الصياغة الثانية. فإذا على الصياغة الثانية حيث ندعي بأنه شرط الاستصحاب، شرط صحة التعبد الاستصحابي ترتب أثر عملي على نفس التعبد الاستصحابي، تجري الاستصحاب في الأقسام الثلاثة الأولى دون الأخير. أما الصياغة الثالثة هي الصياغة الأكثر شيوعا في أذهانكم وأكثر تداولا في كلمات العلماء والأصوليين، حيث يقولون إن من شرائط الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعيا، يقولون إن من شرائط الاستصحاب هذا هو أن يكون حكما أو موضوعا لحكم شرعي فعلا. إذا قبلنا هذه الصياغة الرابعة سوف نقع بمشكلة، وين؟ مش فقط في القسم الرابع، فحتى الثالث سوف يكون مشكلا، باعتبار أنه في القسم الثالث لا استصحاب لا حكم ولا موضوع حكم، بل استصحاب لقيد من قيود متعلق الحكم فعلا، وبالتالي سوف نكون في مشكلة في التعبد الاستصحابي إذا أردنا أن نستصحب طهارة الثوب. وتدري شو المصيبة؟ لا يمكن لك أن تقول بأن الاستصحاب لا يجري في هذا المورد. ليه؟ لأنه مورد الروايات. مورد الروايات طهارة الثوب وطهارة طهارة الوضوء، هذا مورد الروايات، هي قيود متعلق الحكم، لأن لا موضوع حكم ولا أنها نفس الحكم أصلا. أي صياغة تنتج أنه لا يجري الاستصحاب في قيود المتعلق، هذه صياغة باطلة جزما، لأنه يلزم منها أن تكون الروايات بلا معنى، باعتبار أن الروايات الثلاثة الأولى، رواية الخفقة والخفقتين الوضوء، روايات الفقرات الستة أو الروايتين أولتين لأقل الخفقة والخفقتين، ورواية الثانية اللي هي رواية الفقرات الست، والرواية عبد الله بن سنان أيضا، كلها موضوعها ماذا؟ متعلق الحكم أو قيد من قيوده. حتى الرواية الثالثة اللي ورد فيها موضوع الركعات، الركعات هي ماذا؟ متعلق الحكم، وليست عبارة عن، بس واحد يقول أنها شرط أو شيء، لذلك ما بديش أوقف عندها كثير. بس لا أقل الرواية الأولى موردها الوضوء، الرواية الثانية موردها الطهارة والنجاسة، الرواية الرابعة مال عبد الله بن سنان موردها الطهارة والنجاسة. فمورد الروايات في الغالب قيود المتعلق، لا الموضوع ولا الحكم نفسه. هذه حاصل الكلام في الصياغ الثلاثة وآثار هذه الصياغ فعلا. إذن الصياغة الأولى أن نقول بأن موضوع أن ركن الاستصحاب عبارة عن ترتب أثر شرعي ولو بواسطة، فيجري الاستصحاب في الصور في الأقسام الأربعة. الصياغة الثانية أن نقول إن ركن الاستصحاب ترتب أثر عملي على نفس التعبد الاستصحابي، فحينئذ تجري في الأقسام الثلاثة. عند الصياغة الثالثة أن نقول إن ركن الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم، فسوف يقع الإشكال مو فقط في القسم الرابع، سوف يقع الإشكال أيضا في القسم الثالث فعلا. الآن أي هذه الصياغ التي ذكرناها هو الأصح؟ بس من باب الإشارة أحسن ما يفوتني في المستقبل، أنتم عادة عندما تسألون أو لا أقل عندما حفظت أركان الاستصحاب وأنا في بداية دراستنا، كنا نقول هكذا: ركن الاستصحاب يقين سابق، شك لاحق، وحدة موضوع، وأن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي. نحن كنا هكذا نعبر، نحن كنا عندما نسأل ما هي أركان الاستصحاب كنا نروح نسمع ونقول: يقين سابق، شك لاحق، وحدة موضوع، وماذا؟ وأن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي. على ما درسناه نحن الآن في الحلقة الثالثة، إذا سئلنا ما هي أركان الاستصحاب سوف نقول: أركان الاستصحاب حدوث سابق، مش يقين بالحدوث، حدوث سابق، شك في الحكم الواقعي، مش شك في البقاء، شك، لأنه إذا تتذكروا المتن قال شو آخر عبارة قالها؟ لم يؤخذ في الخطاب عنوان الشك في البقاء لكي يعتبر الشك في البقاء. فالمعتبر الشك أن يكون هناك شك في الواقع، حكم الواقعي، حدوث، فشك، وحدة الموضوع صح أو خطأ؟
خطأ،
بل قضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة قضية المتيقنة والمشكوكة. والركن الرابع شو بيكون؟ وجود أثر عملي للمستصحب، مو أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم. هذه بيصير أركان الأربعة هيك بتصيغة. ما عادش بتقول يا شيخ علي خزعل أركان الاستصحابي يقين سابق، شك لاحق، وحدة موضوع، و أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا لحكم شرعي. هذه التعابير خلاف التحقيق. التحقيق يقول إن أركان الاستصحاب حدوث سابق، شك في الحكم، وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، وأن يكون للتعبد الاستصحاب أثر شرعي. هل حنختلف تعبد أثر شرعي على نفس الاستصحاب أو ولو بواسطة؟ لأن هذا القسم الرابع قد نقع فيه ماذا؟ قد يقع فيه الخلاف فعلا. فينبغي أن تنتبهوا، أحد الأمور المشاكل يبتلي بها الطلاب العلم أنه في بعض العبارات المشهورة تبقى مشهورة على الألسن كل الوقت، ورغم أنك تدرس أن هذه خطأ وهذه ليست دقيقة وغير معتبرة، تبقى هذه المطالب ماذا؟ هي المأنوسة في الأذهان أكثر فعلا، باعتبار أنه ما الحبيب إلا الحبيب الأول فعلا، صادف قلبا خاليا فتمكن، لقد هويتها من قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، قد ما تحب ثاني ما تقدر ماذا؟ تنسى حبك الأول فعلا. هذا هو حاصل.
لا درس الأصول في هيك واحد في هيك.
بادي. فهذا هو هذه حاصل الصياغة الثلاثة.
ما ذكرت حديث التنجيز والتعذير صح الأثر العملي.
ما هو الأثر العملي والتنجيز والتعذير؟ ما هو أن يصل إلى التنجيز والتعذير أثر العملي؟ ما هو شو يعني أثر عملي؟ أن تصل إلى هذه المرحلة هي مرحلة التنجيز والتعذير فعلاً. خلينا نقرأ عبارة حتى نصل إلى بحث علمي إلى استدلالات. قال: والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصياغ التالية، ثلاث صياغ كما ذكرنا. واحد: أن الاستصحاب يتقوم بلزوم الانتهاء التعبد فيه، يعني في الاستصحاب، إلى أثر عملي. بدنا أثر عملي ولو بواسطة، آخر همي، مهم أن يكون بالآخرة أثر عملي، إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحاب كان لغوان له، لأنه يتعبدني المولى بأمور لا قيمة لها، أمور تكوينية محضة، كأنه الغراب ما زال ينعق، إيش أسوي للغراب أنا؟ كان لغوا، وقرينة الحكمة تصرف إطلاق الدليل عن مثل ذلك. قصد من قرينة الحكمة مو قرينة الحكمة اللي درستوها بعلم الأصول، مو قصد هذه قرينة الحكمة، قصد قرينة الحكمة حكمة المولى. انتوا شو درستوا بعلم الأصول قرينة الحكمة؟ لم يقله فهو لا يريده، مش هذه هي قرينة الحكمة يا شيخ إبراهيم، مش هذه هي قرينة الحكمة.
ليه ما استخدم عبارتي؟
هني بيحبوا هالطريقة، هم شو قصدي أنا؟ هني بيحبوا هالطريقة، إنه بفرجوك إنه نحنا نستعمل لك نفس المصطلح مالتكم لكن بمعنى آخر.
ما استخدم امبارح الموضوع بنفس الجملة
مثلاً. مجعول إيه. وقرينة الحكمة يعني وحكمة المولى وكون المولى حكيما تصرف إطلاقا أدليل الاستصحاب عن مثل ذلك، ونحن تعلمنا قرينة الحكمة لا تصرف، هي تثبت الإطلاق. نحن تعلمنا سابقا أن قرينة الحكمة لم يقله فولا يريده، فهناك إطلاق، مو أن قرينة الحكمة توجب التقييد. ما درسنا هذه، ما حدا درسنا إياها بالحوزة إلى هذه اللحظة، هينا لك الشيب ما أسمعنا فيها هذه. وصياغة الركن بهذه الصيغة تجعله بغير حاجة، يعني لا يحتاج إلى أي استدلال سوى ما ذكرناه. شو ذكرنا؟ أن المولى الحكيم إذا تعبدني بشيء لا بد أن يكون تعبدني بما فيه أثر عملي، بما يترتب عليه أثر مرتبط به، وإلا أن يتعبدني بما لا أثر عملي له يكون التعبد لغويا. وتسمح حينئذ بجريان الاستصحاب حتى، هيدي حتى ذكر للقسم الرابع اللي ذكرناه، هذه حتى فقط اقتصار على ذكر ماذا؟ الرابع. شوف شو يقول: حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي أو قابلا للتنجيز بالتعذير بوجه من الوجوه، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحاب به أثر يخرجه عن اللغوية. يعني هو نفس الاستصحاب ليس له أثر شرعي، ليس منجزا ولا معذرا بوجه من الوجوه، ليس استصحابا للحكم ولا موضوع الحكم ولا قيد من قيود متعلق الحكم. أي صورة أيها المولى؟ يقول الشهيد الصدر: كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له. الخمر ما له حكم، حكم لماذا ثابت؟ لمقطوع الخمرية. الخمر لا حكم له مولينا، الحكم إذا ثبت ثبت لمقطوع الخمرية. وانت شو عم تستصحب؟ عم تستصحب بقاء الخمرية، لكن بما أن الاستصحاب على الدعوة يقوم مقام القطع الموضوعي، فترتب الأثر القطع بالخمر، مو ترتب الأثر الخمر. بحياة زيد شو كنت تعمل انت؟ نفس حياة زيد موضوعة لاستحقاقه الإرث، نفس الحياة هي التي يترتب عليها الإرث. باستصحاب الطهارة نفس طهارة الثوب يترتب عليها الأثر الذي هو صحة الصلاة، لكن الخمر ليس هو موضوع الحكم الشرعي. إذا سألت جبرائيل ما حكم الخمر عندك؟ يقول ما عندي حكم للخمر، أنا عندي حكم لمقطوع الخمرية، ما فرضناه نحن قطعا موضوعي، فرضنا أخذ فيه قطعا، هو مش هيك بالشريعة. سعم نعطي كمثال، نحن بنحب نعطي أمثلة ما لا واقعية. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له، تمام الموضوع لحكم شرعي. عيد العبارة: أخذ القطع بموضوع، مش أخذ الموضوع. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوع بدعوى أن المجعول فيه، يعني في الاستصحاب، الطريقية، يعني جعل العلمية. فإن
ليش عبر بدعوى يعني ما بيتبنى؟
أعوذ بالله، سابقا ردها ردا باطلا، وقال أصلا الاستصحابات لا تقوم مقام القطع الموضوعي، وأصلا شكك بالأمارات إلى حد ما إذا تتذكروا سابقا في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي في أول حلقة الثالثة. في أول أعوذ قطعا هو لا يعتقد، هو سابقا قال هذا أصل عملي مو أمارة، ليس كاشفية تعبدية أو مشاكل ذلك، هو لا يقبل هذا الكلام. فإن بالإمكان حينئذ، يعني حين قولنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي، جريان الاستصحاب لترتيب أحكام القطع. شفت العبارة شو دقيقة؟ متين الماتن بعبارته، قال ترتيب ماذا؟ حكم القطع مو حكم الخمر، لأن الخمر لا حكم له، فما استصحبته أصلا ليس ذا حكم، الحكم هو على القطع بالخمر. جريان الاستصحاب لترتيب حكم القطع، وإن لم يكن المستصحب من المستصحب الخمر أثر، وإن لم يكن للمستصحب أثر، وهذا معنى إمكان قيامه. من قيامه استصحاب مقام القطع الموضوع دون الطريق ببعض الموارد. شو يعني هالعبارة؟ يعني إذا استصحبت الخمر هل في ترتيب للأثر؟ ما في ترتيب للأثر، لماذا؟ لأن الخمر لا حكم له. لكن هل يترتب أثر القطع الموضوعي؟ نعم، لأنه فرضنا أن يقوم مقام القطع الموضوعي. هذا هو حاصل الصياغة الأولى وبيان وجهها. الصياغة الثانية أن يقال إن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، يعني بنفسه، هو إما موضوع لمنجز أو متعلق لمنجز، أو هو حكم شرعي، مو أن يكون شيء آخر هو الذي ينجز، هو القطع بالموضوع. ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي، ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية، بين أن تكون شو عدوا ثلاث أقسام، بين أن تكون باعتبار، فيكم تعدوها أربعة إذا بتحبوا، بس أنا عدة ثلاثة كما قررت البحث أولا، باعتباره حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي، أو موضوعا لحكم شرعي، أو دخيلا في متعلق حكم شرعي، كالاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا إثباتا ونفيا، صحيح الزرارة أولى وصحيح الزرارة الثانية، ورواية عبد الله بن سنان رحمة الله تعالى عليهما. ومدرك
حكم شرعي وعدم حكم شرعي، ما هو عدم الحكم الشرعي مش حكم شرعي؟
لا نو عدم الحكم ليس حكما، عدم الحكم ليس انشاء.
يعني عدم الحكم بمعنى انه مثلا في حرمه وانت افتيت بالحليه مثلا انه ما حكمت، ولا تقول له طب تحت الحكم الشرعي قصدك يعني؟
لا حكم اباح حكم شرعي، عدم الحكم عدم الحكم. انت تشك هل جعل الشارع وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا؟ تقول عندما كان الله لم يكن معه شيء ماذا؟ لم يشرع الله تعالى وجوب الدعاء، فالآن كما كان فعلا. طب سؤال، ما هو المدرك هذه الصيغة التي ذكرها الماتن؟ الصيغة الثانية، الصيغة الأولى واضح مدركها. الصيغة الأولى أنه يشترط في التعبد بالاستصحاب أن يكون هناك أثر شرعي ولو بالواسطة، جيد جدا، فيجري الاستصحاب في الأربعة. ودليلها أنه لو لم يكن هناك أثر شرعي ولو بالآخرة أثر شرعي لكان التعبد بالاستصحاب ماذا؟ لغوا ومخالفا لقرينة الحكمة. هذه الصياغة الثانية لا تشترط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي أثرا شرعيا. فبين الماتن هذا الدليل في ضمن مقدمات ثلاثة فعلا. المقدمة الأولى أن مفاد دليل الاستصحاب النهي عن ماذا؟ عن النقد. والنقد في المقام عندما يقول لك لا تنقد اليقين، عندما نهاك المولى عن نقد اليقين، هل يقصد منه أن لا تنقد اليقين حقيقة أو أن لا تنقده عملا؟ واحد من اثنين.
عملا
لا يمكن أن يكون مقصود المولى النقد الحقيقي. لماذا؟ لأن اليقين انتقد، يطعمق الحج والناس راجعة، يعني تقول لي ما أنا أصلا شاك الآن، شو تقول لي لا تنقض اليقين حقيقة؟ ما عاش في يقين، وين تسألني عن اليقين؟ راحت هذيك الأيام مولانا، هيون عم بطعم بحث آخر. سأل كل حال، بغض النظر عن هذه المسألة، لا يمكن النهي عن نقد اليقين حقيقة لأن اليقين قد انتقد حقيقة. فعندما قال المولى لا تنقض اليقين بالشك، فلا بد أنه لا تنقضه عملا، يعني تعامل مع اليقين معاملة الموجود، اعمل كما يعمل المتيقن، اعمل كما يعمل المتيقن. هذا شو بسميه؟ نهي عملي عن النقد، مناهي حقيقي، مؤن. خلي اليقين في ذهنك، شو هي بإيد المسألة؟ شو أنا ذهني أنا خلقته وكونته هذه المسائل، في شك شو سوي أنا؟ عملا تعامل أن اليقين ما زال موجودا فعلا. هذا المقدمة الأولى. إذا معنى قوله لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن النقد العملي لليقين، وأن الشك لابد له أن يتعامل معاملة من كان على يقين فعلا.
اسمحوا لنا شيخنا، بس هو بحسب الروايات المتقدمة كأنما الإمام عم بيأكد على خاصة بآخر عبد الله بن سنان، صحيح عبد الله بن سنان، إنه كأنما في تأكيد، كأنما في إرشاد إلى هذا الأمر، وأن هذا مجرد توهم ولا يجب أن أصلا يعتنى به. هل صحيح إنه هو في نفسه انتقد في نفس
الساعة؟ لعله عملا بس. هلا بنحكي حنذكر وجه لعله يقوي كلامك بعد شوي إن شاء الله تعالى، بس خلينا بس نقرر هذه المطلب بالأول. هذه إذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، معنى البناء على ترتيب أثر اليقين، لا يمكن أو لا يمكن البناء على ترتيب آثار اليقين، لا يمكن البناء عملا على مقتضى اليقين إلا إذا كان هناك أثر عملي لهذا اليقين. عندما يقول لي اعمل كمن يعمل المتيقن، فلا بد أن يكون لليقين ماذا؟ أثر عملي. المقدمة الثالثة، الآثار العملية إنما تترتب على اليقين الطريقي أو اليقين الموضوعي. اليقين الموضوعي ليس له أي أثر عملي، اليقين الموضوعي ليس له أثر عملي، اليقين الموضوعي يقع موضوعا لحكم، والمنجز وذو الأثر هو ماذا؟ هو الحكم الآخر. ما يرتب الآثار، خصوص اليقين الطريقي، مو اليقين اليقين الموضوعي. اليقين الطريقي اللي هو مثل هذه النظارات، اليقين الطريقي هو الذي يكشف لك الواقع وينجز عليك الواقع فعلا. أما اليقين الموضوعي فلا يكشف لك عن الواقع، هو اليقين الموضوعي يقع موضوعا لحكم، وذاك الحكم هو المنجز، فالأثر أثر لذاك الحكم مو أثر لليقين. تعال نعطيكم مثال الخمر اللي ذكرناه. افترضوا أن عند جبرائيل الحكم مكتوب مقطوع الخمرية حرام، اليقين بالخمر، هل نجز عليك الخمر حرمة الخمر؟ لا، يقين بالخمر لا حكم له، لكن اليقين بالخمر لأنه حقق موضوع الحكم، ما هو الذي تنجز؟ تنجز حكم آخر، لهو ماذا؟ ما كان متيقن الخمرية حرام، فالذي تنجز ذاك الحكم مو اليقين هو الذي نجز. فالآثار العملية إذا كانت إنما آثار اليقين إنما هي آثار لليقين الطريقي لا اليقين الموضوع فعلا. ومن هنا يقول الماتن كما ذكر، فنقرأ عبارته على كل حال للماتن إن شاء الله تعالى في مقام تطبيقها. الحاصل أولا، مقدمة الأولى، أنه المولى عندما قال لا تنقض اليقين بالشاك مقصوده نهي عن النقد العملي. اثنان، عندما نهاني المولى عن النقد العملي يعني ذلك أنه قال لي رتب آثار اليقين عملا. ما معنى ترتيب آثار اليقين عملا؟ يعني لابد أن يكون لليقين آثار. ثلاثة، ما هي آثار اليقين؟ آثار اليقين إنما تكون ثابتة لليقين الطريقي لا لليقين الموضوعي. إذا كان الأمر كذلك فيشترط في الاستصحاب أن يكون هو صاحب الأثر لا أن يكون موضوعا لحكم آخر، فيجري الاستصحاب في الأقسام الثلاثة الأولى دون الأخير. وإلى هذا أشار الماتن بقوله ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة، لأن الصيغة السابقة جرى في الأربعة، هنا في الثلاثة بس، استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب. سابقا استظهرناه فقط من قرينة الحكمة مو من الدليل، هنا من نفس دليل الاستصحاب، لأن مفاده يعني مفاد دليل الاستصحاب، مؤدى دليل الاستصحاب، معنى دليل الاستصحاب، ما قيل في دليل الاستصحاب النهي عن نقد اليقين بالشك. والنقد في قوله لا تنقض اليقين بالشك ليس هو النقد الحقيقي، لأنه أي النقد الحقيقي واقع لا محالة ولا معنى للنهي عنه. هذه مش أمور اختيارية بيدي تقول لي لا تنقض منتقد، وإنما هو نهي عن النقد العملي، يعني مفاد النهي النهي عن النقد العملي. وفرض النهي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وفرض النقد العملي لليقين هو فرض أن لليقين بحسب طبعه لو ما تخافوا علي، أنتم معودين لا أقل بسعل بالدرس أنا دائما
الحمد لله أنا بالكورونا نعطيك
تسعل. إيه لا بأس. هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينتقد عملا. ما فيك تقول لي اعمل كمن يعمل صاحب اليقين وصاحب اليقين ما عنده عمل، لابد أن يكون لليقين أثر عملي لكي نرتب عليه ماذا؟ حكم في المقام. والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ طريقيته أو موضوعيته. طريقيته بلحاظ كاشفيته، يرحمكم الله شيخ سيد مهدي. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. وهذا أي الاقتضاء العملي لليقين
هنا الظاهر يجي الجملة ساقطة ذكرها صاحب يعني نسخة المؤتمر.
إيه شو قالوا؟
قال أنه بعد كلمة أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عملي، وأما في غير ذلك فلا يتصور النقد العملي لكي يشتري.
عندكم عبارة زائد غالي قرأتها أنا من عنده نسخة المؤتمر،
هو نبه عليها حتى صح المؤتمر
بالهنا.
عندي أنا العبارة اللي عم يتفضل فيها الشفاف، أما في غير ذلك فلا يتصور، أما قبله لا.
صوروا لنا العبارة وبعطوها على المجموعة حتى نقرأها. صورها وبعطوها، حدا يصورها يبعتها إن شاء الله تعالى. يعني الله الوكيل، يا أما الكتاب بالمرة اللي عندها النسخة هذه، يا أما هي بالمرة، هي في أخطاء كثيرة سبحان اللي خلق هذه النسخة هذه مع جماعة المدرسين. يعني ما أدري كيف واحد ببرر لنفسه يعني يطبع هيك نسخة أنا للتدريس الطلاب. على كل حال أخر لكم العبارة حسب النسخة اللي عندي أنا. وفرض النقد العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينتقد عملا، والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون لليقين الطريق مو الموضوعي، إنما يكون بلحاظ كاشفيته يكشف لك أن هنا يتنجس ويتعذر، وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. ما أدري واضح إن شاء الله تعالى.
أنا هذا المقدار عندي يا شيخ، هلا أكثر من هيك ما عندي. لا
ما عندك أنت أكثر من هيك؟ أي طبعا عندك أنت.
تبعت المؤتمر العالمي؟
لا.
أنت ما بتعرف تقرأ يمكن؟
حتى نبه عليها بعد لكي تبع النومة.
إيه بالي. أنت عندك لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عملي، وأما في غير ذلك فسوى النقد العملي. أكل حال من قررنا بعدين إن شاء الله. صار المطلب واضح.
عندي العبارة عندي ماريتا. أنت الشيخ معنا عندي
ما.
لا
ماريتا أنا ما قلت لكي يكون، ما فيش كلمة لكي يكون
يعني.
على كل حال هذا الماتن عندما أراد أن يعلق على هذه الصياغة
شوف الواتساب نزل تمام علقين بالهامش اللي حاسين ما صاف طلع.
ايه خوب بس انا الواتساب على هذا التليفون عم بحكيك عليه، فلذلك ما في شوف واتساب الان مولانا العزيز. على كل حال مو هنا القصة. الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يعلق على هذا المطلب ماذا قال؟ قال صحيح كلامكم، لطيف كلامكم، جميل كلامكم، أنه بس بناء على أن نستظهر من النقد أنه نهي عن النقد العملي، لكن ماذا لو وانتو شو خيرتونا بين خيارين، إما أن يكون المقصود النهي عن النقد العملي، وإما أن يكون المقصود ماذا؟ النقد الحقيقي فعلا. معنا في المقام احتمال ثالث، وأن تكون الرواية في مقام الإرشاد، أن تكون الرواية ماذا؟ في مقام الإرشاد فعلا، وأن المولى يرى أن الشاك متيقن، يعني المولى هو الذي حكم بأنك ماذا؟ متيقن، فأنت غير قادر على نقده ولو تعبدا، باعتبار أن الشارع يحكم بأن الشاك هو على يقين فعلا. فإذا كان معنى دليل الاستصحاب لا تنقد اليقين بالشك، يعني هذا يمكن لعله بدك إياك أنت سيد أنت، يعني الشارع كأنه يقول هذا الشك غير معتنى به أبدا وأنت عندي على يقين، فإذا كان معنى الحديث أنت عندي على يقين، نعم يقوم مقام القطع الموضوعي. لكن لو حصل الإجمال وشككنا أن الرواية يقصد منها النهي عن النقد العملي أو إرشادا، ما هو المقتضى القاعدة؟ أن نقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ هي الصياغة الثانية، يجري في الثلاثة الأولى دون الرابعة. إلى هذا أشار الماتن بقوله وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقد العملي من النقد بقرينة التعلق النهي عنه كما تقدم معنا، ولا يتم إذا استظهرنا عرفا إرادة النقد الحقيقي مع حمل النهي مو أن لا تنقد، مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك عندي أنا الشارع بحسب عالم الاعتبار، فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة، كما يقال دع الصلاة أيام أقرائك، فإن المرأة قادرة على الصلاة أو لا أيام الحيض، قادرة، لكن الشارع يراها ماذا؟ ليست قادرة. ولا في أم تصلي شيء تكرسحت أذكر أحسنت، لكن شرعا قادرة أو لا؟
شرعا
ليست قادرة. غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقتان، والنقد غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعبد الشرع ببقاء اليقين السابق. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلازم في تطبيقه على مورد تصوير النقد العملي والاقتضاء العملي، غير أنه يكفي لتعيين الصيغة الثانية في مقابل الأولى إجمال الدليل وتردده بين الاحتمالين الموجب للاقتصار على المتيقن منه والمتيقن مما تقرر في الصيغة الثانية. بقي عندنا ماذا؟ الثالثة، الصياغة الثالثة فعلا. خلوها استل اليوم السبت أحسن من نستعجل كثير، نحن هذا المقدار كافي. وإن كنت حابب أن ألخصها وأنهيها اليوم بمراجعة مش مستعجلين. إذا بتحكي كلمة قدام الشيخ